بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. الحمد لله جل وعلا ذي الأسماء الحسنى والصفات العلى، وأصلي وأسلم على نبي الهدى على آله وأصحابه ومن اهتدى. اللهم لك الحمد على أن بلغتنا رمضان، فأعنا على صيام أيامه وقيام لياليه وصالح العمل فيه، وبلغنا ليلة القدر واجعلنا فيها من المقبولين، واجعلنا من عتقائك من النار في هذه الليلة يا رب العالمين. اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وعلمائنا وأحبابنا من النار. فرج كرب أهلنا في فلسطين، أيدهم بتأييدك وانصرهم بنصرك يا كريم. وفرج كرب أهلنا في السودان، احقن دماءهم واجمع شملهم، واجعل بلاد الإسلام أمنا أمانا، سخاء رخاء. اللهم احفظ لنا نساءنا، وربي لنا أولادنا، واجعلهم قرة عين لنا، واجعلهم صالحين مصلحين، ونجح الطلبة والطالبات، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام على مائدة شهر الصيام. وقد اخترت لكم في هذا اللقاء رسالة صنفتها، عنونت له بهذا العنوان: تزكية الخاطر بعبادة جبر الخواطر. وسوف نقف معها في كل يوم جمعة عقب صلاة العصر على مائدة شهر رمضان. وهذا هو اللقاء الأول في رحابها. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. وفي البداية أشير إلى معنى عنوان الرسالة: تزكية الخاطر بعبادة جبر الخواطر. التزكية هي تطهير القلب من الآفات والأضرار، ونمو القلب بالأعمال الصالحات. تزكية الخاطر أي القلب، خواطر القلب والنفس، بعبادة جبر الخواطر. هذه العبادة التي يقوم فيها المسلم بإعانة غيره وجبر خواطرهم ورفع الحرج عنهم بمساعدتهم ونصرتهم وتأييدهم، هذه العبادة فيها تزكية للقلب وتنقية للفؤاد. إذن هي عبادة جليلة عظيمة، تدل على سمو نفس وعظمة قلب وسلامة صدر ورجاحة عقل، يجبر المسلم فيها نفوسا كسرت وقلوبا فطرت وأجساما أرهقت. هذه العبادة جبر الخواطر مما يعطي هذه العبادة جمالا ومنزلة، أنها مشتقة من الجبر. والجبر كلمة مأخوذة من اسم من أسماء الله الحسنى، فمن أسمائه جل جلاله الجبار. الجبار، قال تعالى على مائدة سورة الحشر: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار. المتكبر. سبحان الله عما يشرك. واسم الله الجبار فيه طمأنينة للقلب، فكم جبر من كسر وكم رفع من حرج. سبحانه فهو الجبار، فهو اسم جميل من أسماء الله الجميل، يطمئن القلب ويريح النفس. فهو سبحانه يجبر الفقر بالغنى، فكم من فقير أغناه وسد جوعته، والمرض بالصحة، وهذا من الجبر، المريض يتعلق بالله تعالى فهو الشافي، وإذا مرضت فهو يشفين، والخيبة والفشل بالتوفيق والأمل. كم من إنسان ابتلي بخيبة أو بفشل ما، فيأتي الجبار جل جلاله فيجبر هذا الفشل بالتوفيق بالأمل. كثيرون مثلا لم يوفقوا في الدراسة وجبرهم الله، بقوا تجار وأصحاب أعمال وأتتهم الدنيا وأقبلت عليه، في حين كثير من المتعلمين في قلة، لأن الجبار هو الله. فكم من فشل جبر بالأمل بالتوفيق بالسداد، والخوف والحزن بالأمن والاطمئنان. فكم من خائف أمنه موسى الكليم عليه الصلاة وأزكى التسليم، خرج من مصر خائفا يترقب فرعون والملأ اجتمعوا على قتله، فخرج خائفا يترقب وذهب إلى أرض لم يعرفها ولم يألفها، لا زوجة لا سكن لا عمل، بأرض مدين. تخيل بقى المشهد ده، شوف الكسر هنا، يعني كثير طريد من بلده يخشى القتل، ذهب إلى بلد لم يعرفها، لا سكن لديه يأوي، ولا زوجة ولا عمل يكفي. سبحان الله. فلما وصل إلى مدين استظل بظل شجر أمام بئر ماء، فلما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون. شوف المشهد الإيماني الجميل ده، هذا الطريد عليه الصلاة وأزكى التسليم الخائف يرى جماعة يسقون أنعامهم من بئر ماء، ووجد من دونهم امرأتين تزودان. عن بعد كده امرأتان معهما الغنم وينتظرن بعيدا عن الرجال. فالمشهد لفت انتباه موسى الكليم صاحب الفطرة السليمة والخلق الكريم، صاحب الشهامة والنخوة، فكيف يترك هاتين؟ فسألهما عليه الصلاة والسلام، قال: ما خطبكما؟ كلمتين، ما خطبكم فقط. قالت: لا نسقي حتى يصدر الرعاء، وأبونا شيخ كبير. يعني خرجنا للعمل مضطرين، الأب كبير في السن ما يقوى على العمل، فده اضطرار وضرورة، ورغم هذا لا نستطيع أن نزاحم الرجال، لا نختلط بالرجال، عفة ونقاء. فسقى لهما، هنا تظهر الأخلاق الكريمة، جبر خاطرهما. لسه ما عبدت الجبر، يعني هو كثير ويجبر غيره عليه الصلاة والسلام، ده خائف وطريد، لا أكل ولا شرب ولا سكن ولا عمل ولا شيء ولا زوجة، ويفعل الخير. هكذا صاحب الفطرة السليمة ولذلك القرآن امتدح الأنصار، قال عنهم ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، يعني رغم الفقر والحاجة يؤثر غيره على نفسه. هكذا شيمة الكرام، شيمة أصحاب الأخلاق. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل. أولا لم يطلب منهما أجرا مع أنه محتاج، في أمس الحاجة للمال عشان يأكل، كان على الأقل طيب أريد الطعام، يعني أنا ارتاح أنت وهي هسقي لكم الغنم وأتوري بس إيه لقمة كل ولا إيه، ده أبسط شيء. أبدا لم يطلب أجرا ولا طلب طعاما ولا أي شيء. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل، رجع للمكان اللي كان قاعد فيه تحت ظل الشجرة. قال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. بيعرض حاله على ربي، يعني يا رب الآن أنت تعلم حالي، الآن النعم كثيرة لكني الآن في فقر في حاجة. فسأل ربه ببيان حاله، فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. الله أكبر، هو لم يطلب أجرا، لكن أيضا أصحاب النفوس العالية لا يمكن أبدا أن يتركوا أجيرا يعمل بلا أجرة، ودي قضية مهمة إخوة، مهمة قوي. حتى وإن لم يطلب أنا أدي له أجره. شوف النبي يقول أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه، ده الإسلام، ده المنهج. لا نتاجر بديننا مثلا، بعض الناس يتاجرون بالدين نسأل الله السلام، عشان هو شيخ يروح مثلا الواد محمد ده فاتح دكان جنب الشيخ اهو، يروح ياخد اللي هو عايزه، السلام عليكم وجزاك الله خير، ينفع؟ ما ينفعش. هكذا يتاجر بدينه، ودي مصيبة كبيرة. إن جاءك بهدية نعم نقبل الهدية، لكن أروح أشتري لازم أدفع أجر السلعة، ودي قضية مهمة لازم الإخوة يفطنوا لها. لأن كما قلت لكم من قبل، يجي مثلا فلان مسلم يفتح مشروعا وليكن مثلا مطعم للغذاء، شوف بقى أصحابه بقى الإخوة كل يوم رايحين يتعشوا عنده ما يدفعوش، يعدوا يخشوا على المطعم يشربوا العصير ويمشوا، ما بقى صاحبهم لما يخربوا له المشروع. ما ينفعش ده، بالعكس بقى المسلم يعمل ايه؟ أخويا فتح مطعم في المكان الفلاني، أنا روح أكرمه، يعني إذا كان مثلا بيعمل الوجبة بخمسة يورو أنا بعد ما أكل أسيب له 10 يورو وأمشي عشان أساعده يقوى ويزداد، مش أنا اللي روح أخرب له المشروع أكل ببلاش وأعزم له الناس كمان، يجي الشيخ مع الطلبة 10 يخشوا يخربوا المحل، ما هو الشيخ بقى يبقى بيتاجر بالدين، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. إنما هو فتح مطعم واتصل بيك دعاك عنده على الغداء، ماشي هو اللي داع، دي اسمها دعوة الآن. إنما أنت رايح المطعم يبقى لازم إيه؟ تدفع، شوف قيمة الطعام إيه وتدفعه بزيادة. ما هو أنت لما بتاكل بره بتدفع بقشيش ولا إيه؟ للجرسون اللي بيقدم لك الطعام اللي بيخدم عليك، مثلا الطعام ثمنه 20 يورو فتروح مطلع انت 25، 20 للطعام و5 للواد اللي عمال ايه يخدم ويحط الطعام ولا ايه. طيب ما اخوك اولى بده اللي هو فتح المشروع ده، تروح عنده برضه تعمل كده، تكرم الناس اللي شغالين معاه عشان يزدادوا جهدا في العمل فالمشروع يتطور ويكبر، يبقى انت السبب في انك ساعدت اخاك في تنمية المشروع، مش انت تكون سببا في خراب المشروع. فالرايحة وجاية السلام عليكم، تعال يا شيخ اتفضل، يقعد الشيخ يجيب له السندويتش والكنز. طب وبعدين هو بقى ايه، بقت فردة ولا ايه؟ بقت ضريبة كل ما يعدي الشيخ ياكل له السندويتش ولا حاجة ساعة؟ لو كل يوم مرة
لو بتكلف الوجبه 7 8 يورو 8 يورو في شهر بكام؟ هتخرب البيت، هنخش في 200 يورو كل شهر. هو ربحه قد ايه الراجل ده لما الشيخ يجي له كل يوم ياكل وجبه ويمشي مجانا؟ ما ينفعش، ما ينفعش. فنخلي بالنا من مثل هذه الامور الدقيقه جدا في المعاملات. فعفة الرجل الصالح أبت إلا أن يعطيه إيش؟ الأجر. فجاءته إحداهما بفاء السرعة تمشي على استحياء، وكأن الحياء بساط امتد وارتفعت فوقه من شدة حيائها وعفتها وكريم أخلاقه. شوف التربية. قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. بس جاية برسالة، مش مثلا شكرا لحضرتك والله احنا مبسوطين جدا ان انت عملت كذا كذا، وعلى فكرة بابا حبك، افهم انت بقى، وبابا بعتني مخصوص عشان خاطر حضرتك، هتيجي معايا الان عشان بابا عايز يكرمك. ايه ده ايه ده؟ مش لا، هي جاية برسالة ان ابي يدعوك ليجزيك اجر ما سقيت لنا. لنتعلم ان الكلام بين الرجال والنساء بحدود وبضوابط شرع. ماشي معاها سيدنا موسى، ما هو فقير محتاج. والعجيب كما جاءت في الروايات في الاسرائيليات يعني انه قال سامشي امامك ودليني على الطريق. شوف الاخلاق بقى، ليه يمشي امام؟ خشية أن يعبث الريح بثوبها فتكشف بعض عورتها فينظر. شوف العفة، هكذا الأنبياء يا إخوة، صفوة الخلق. فأنا همشي أمامك وأنت دليني على الطريق. فكانت تحمل بعض الحصى في إيديه، المفترض يمشي على طول بلغة الألمان جرادة أوس، فهو دخل رشت جهة اليمين، تروح ماسكة حصاه وترميله أمامه، يعني الطريق مش كده، امشي على طول. الله أكبر. المفترض يدخل جهة اليمين، هو دخل لينكس شمال، تروح ماسكة الحصى وترمي له جهة اليمين، يروح ماشي جهة اليمين. اللي بتسمونه النافيجاتسيون، الجي بي اس، ده مخترع من قديم، هم بس طوروه في جهاز، إنه هو كان شغال زمان عن طريق الفتاة الصالحة. المهم لما وصل إليه وقص عليه القصص، حكى له حكايته، قال لا تخف، ما تخافش، البلد اللي انت فيها دي خارج سلطان فرعون مصر، ملوش حكم عندنا، انت الآن من الأمنين خلاص. البنت الصالحة قالت للأب إيش؟ يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين. الله أكبر. ما هي لا تريد أن تخرج من بيتها للعمل، فرصة أنها وجدت من يكون بإيش؟ بالعمل. جاي غريب ما عندوش شغل ولا عنده سكن، طب فرصة هو يشتغل عندنا وإحنا نرتاح نقعد في البيت، ما نخرجش نختلط بالرجال. الله أكبر. في الروايات أن الأب بدأ يسأل البنت من أين عرفت أنه قوي وأمين، ودي في مقام التربية مهمة قوي، لازم الأب يعرف من بنته كل شيء ويتحرى عن قولها، لأن أب مسؤول. جبت منين الكلام ده؟ قالت أما عن القوة فعندما فرغ الرجال من سقي أغنامهم وأنعامهم أغلقوا البئر. طبعا البئر كان يغلق بحجر عظيم كبير جدا لا يقوى الفرد على حمله أو زحزحته، لازم مجموعة من الرجال. موسى حمله وحده، انه كان في قوة عليه الصلاة وأزكى التسليم. طب دي القوة وعرفناه، طب عرفت منين انه امين؟ قالت عندما ارسلتني لادعوه اليك قال سامشي امامك ودلني على الطريق، فعلمت انه صاحب امانة وخلق. ما يفعل هذا الا الامين. الله اكبر. الاب فرح بهذه الاخلاق، قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج. اتزوج بنت من البنتين دول ومهرها تشتغل عندنا لمدة 8 سنين. فإن أتممت 10 فمن عندك، لو زودت المهر كمان سنتين يبقى ده كرم منك. فجاله السكن والزوجة والعمل بعبادة جبر الخواطر. جبر خاطر الفتاتين فجبره الله، وجاء له بالزوجة الصالحة وبالسكن وبالعمل. الله أكبر، هي دي عبادة جبر الخواطر. كيف نرفع الحرج عن الناس؟ على قدر استطاعتنا ولو بكلمة طيبة. ممكن يا إخوة كلمة تجبر خاطرا تسعد نفسا. ولذلك النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم لما سئل عن أفضل الأعمال قال سرور تدخله على مسلم. السرور ده ممكن يكون بكلمة، واحد حزين بتطيب خاطره بكلمة، بتخفف عنه، بتذكره بالله، بتذكره بالصبر فترتاح النفس، فده اسمه جبر إيه؟ الخاطر. كان أحد الأطباء في مصر بيحكي قصة، هو طبيب من المشاهير الآن، اسمه الدكتور حسام موافي حفظه الله، من أهل الخير نحسبه. يقول قديما جاني تليفون من أحد المشايخ الكبار يريد أن يحجز في العيادة عندي عشان الكشف. ولو أنا كنت لسه طبيب مش يعني صغير وكذا، مش كبير قوي يعني، في بداية الشباب يعني. فقالوا لي الشيخ فلاني بيتصل. طبعا الشيخ المشهور ده كان الشيخ الشعراوي الله يرحمه ويعفو عنه وعنه. فبيقول لما سمعت ان الشيخ بيتصل عشان يجي يحجز عندي في العيادة رحت اتصلت فيه. قلت له يا مولانا سيدنا انا اجي لك بنفسي لغاية البيت، ما تتعبش نفسك. فبيقول لك رحت وكشفت على الشيخ، قلت له العلاج وكذا، فأعجب الشيخ بي جدا فبدأ يتكلم معي. قال لي عارف يا دكتور حسام ايه أفضل عبادة؟ فأنا قلت له الصلاة. قال لي غير الصلاة؟ عددت له أركان الإسلام. قال لي لا، دي كلها عبادة عظيمة لكن في عبادة مهمة قوي. قلت له ما هي؟ قال جبر الخواطر. حاول يا ابني تجبر خواطر الناس لأن مهنتك دي مهنة عظيمة، مهنة الطب. قلت له حاضر يا سيدنا أفعل هذا. ولو مشيت من عند الشيخ وخلاص. ومرت الأيام، يقول وأنا كان عندي سكن في مدينة اسمها 6 أكتوبر، طبعا دلوقتي بقت من المدن العظيمة المملوءة بالناس، لكن قديما كان اللي يروح يسكن هناك أكنه في منفى، عشان يجيب الطعام لازم ينزل القاهرة، كان في مشقة جامدة في البدايات صحراء. فالدكتور اللي كنا كنت ساكن في أكتوبر وكان لازم كل أسبوع أنزل القاهرة عشان أجيب الطعام وخزين البيت. فكان يوم جمعة وأنا نازل القاهرة عشان أجيب الطعام وكذا، فلي جار في السكن قال لي يا دكتور حسام ما دمت رايح القاهرة أنا لي ابن عمي في مستشفى كذا كذا كذا، الله يكرمك تمر عليه بس تسأل عنه وتطمن عليه. قلت له حاضر. يقول فأنا نزلت جبت المشتريات تمام التمام، ثم تذكرت إيه الرجل ده فرحت على المستشفى على طول. يقول على باب المستشفى جاني جلطة في القلب. جلطة فين؟ قال الجلطة دي لو فات 7 دقايق ولم تعالج يكون الموت. يقول شوف أنا لو ما كنتش رحت المستشفى لجبر خاطر المريض ده وكنت رجعت تاني على 6 أكتوبر في الصحراء كنت مت. فعلمت أن أعظم العبادات جبر الخواطر. ومجرد ما على باب المستشفى وصلت بسأل عن المريض جت لي الجلطة. الأطباء كلهم زملائي خدوني بسرعة في دقائق عملوا اللازم وربنا نجاني من الموت. بسبب إيه؟ إنه بيجبر خاطر المسلم. فلازم نتعلم يا إخوة نكبر خاطر الناس بكلمة طيبة، بالمال إن استطعنا، برفع الحرج بكل ما نستطيعه. دي عبادة عظيمة قوي. أفضل الأعمال بل أحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم. إذن هذه العبادة مشتقة من اسم الله الجبار الذي يجبر الكثير سبحانه، فهو جبار متصف بكثرة جبره حوائج الخلائق. تعالوا نشوف كده شرحا لاسم الله الجبار. ايه معنى الجبار في حق الله؟ الجبار له ثلاث معاني. المعنى الاول بنسميه جبر القوة، جبر القوة، فهو سبحانه وتعالى الجبار الذي يقهر الجبابرة ويغلبهم بجبروته وعظمته، فكل جبار وإن عظم فهو تحت قهر الله عز وجل وجبروته وفي يده وقبضته، عشان تطمئن أنت كمسلم. وذلك يقول العلماء لما يتحدثون عن صفات الله عز وجل، يقول قسم ظهور الجبابرة والأكاسرة والقياصرة لما ظلم المتجبرين، وكم من جبار أخذه الله أخذ عزيز مقتدر وجعله عبرة للناس وآية. النمرود بن كنعان هذا الذي كان يدعي الألوهية ناظره إبراهيم الخليل عليه السلام، والمناظرة جاءت في آية في سورة البقرة بعد آية الكرسي بآيتين، قال الله تعالى ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال، هو ده النمرود بن كنعان، قال أنا أحيي وأميت، قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. هذا الجبار المتجبر كيف قسمه الله؟ أرسل له بعوضة، ناموسة، مخلوق ضعيف جدا دخل في منخره بأمر الله واستقر في أم رأسه بأمر الله، فكان هذا المسكين لا يستطيع النوم ولا يغمض جفنه إلا بعد أن يضرب بالنعال على أم رأسه، وقتله الله ببعوضة. وما يعلم جنود ربك إلا هو. فرعون مصر الذي قال أنا ربكم الأعلى، فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى، وقف على نهر النيل في مصر ونادى وقال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون؟ قتله الله بشوية مية، أغرقه في اليم، البحار اللي ادعى أنه يملكها وأنه ربها، شوية مية قتله. وما يعلم جنود ربك إلا هو. قارون هذا الذي تجبر بالمال وقال إنما أوتيته على علم عندي، فخسفنا به وبداره الأرض. الجبار هو الله، فده بنسميه جبر القوة، فهو الذي يقهر الجبابرة والظالمين المتجبرين سبحانه جل جلاله. ده النوع الأول من معنى الجبر. الثاني بنسميه جبر الرحمة، جبر الرحمة، فإنه سبحانه وتعالى يجبر الضعيف بالغنى والقوة، ويجبر الكثير بالسلامة، ويجبر المنكسر قلوبهم بإزالة كسرها وإحلال الفرج والطمأنينة فيها، وما يحصل لهم من الثواب والعاقبة الحميدة إذا صبروا على ذلك من أجله. اسمه جبر الرحمة، من القصص التي يتناقلها بعض الدعاء من واقع الحياة في قضية الجبر. قصة امرأة صالحة كان عندها ابنة مريضة مرضا شديدا، زوجها متوفى وترك لها البنت، ومعها أبوها وكان عاجزا قاعد معها في البيت. المرأة ضاقت عليها السبل ولا تتمكن من الكشف على البنت المريضة، ما عندها ماء ولا أن تأتي لها بالدواء. فلما ضاقت عليها السبل ماذا تفعل هذه المرأة الصالحة؟ قالت: المفزع لله الواحد هو الجبار جل جلاله. بعد نصف الليل توضأت، فرشت سجادة الصلاة، الله أكبر، وصلت وفي السجود تبكي وتدعو ربها أن يفرج كربها. ما أن فرغت من صلاتها ودعائها وبكائها وتضرعها لربها إلا وإذا باب البيت يطرق. من الطارق؟ الدنيا ليل، بعد نص الليل. قال: أنا الطبيب. الله أكبر، طبيب في هذا الوقت من الوقت متأخر؟ فتحت وهي تبكي. قال: أين الطفلة المريضة؟ قالت: في الداخل. دخل، كشف على البنت، كتب العلاج تمام التمام، وكانت محتاجة حقنة معاه في الشنطة بتاعته، راح مديها حقنة، الحمد لله بدأت تفوق، البنت بتبقى كويسة. وقال لها: لازم تجيب العلاج ده دلوقتي حالا، وتحاولي تنتظمي على الدواء، وإن شاء الله تبقى كويسة، بإذن الله تبقى كويسة. تمام. وفضل واقف، بقول لها: طيب يلا، عشان عايز أمشي، الوقت متأخر. خير يا دكتور؟ أنا عايز الأجرة، اتصلتم بالهاتف وأنا جيت لكم وعايز الأجرة. باكت المرأة، قال لها: في ايه؟ انا عايز اجرتي، انا جاي بعد نص الليل وسايب عيادتي. باكت، مش حضرتك اتصلت بالهاتف؟ قلت له: والله يا دكتور احنا ما عندناش هاتف اصلا، والله ما اتصلنا بك. مش ده منزل كذا كذا؟ قلت له: لا، المنزل ده العمارة اللي جنبنا. العمارة، الراجل قال لها: انتظري، في حاجة غلط. احكي لي حكايتكم ايه؟ قلت له: والله يا دكتور انا حكايتي كذا كذا كذا. قال لها: سبحان الله، الله عز وجل قادني اليك. طيب هات الروشتة دي. ونزل راح جاب لها العلاج على حسابه واعطاه لها، وساب لها مبلغ كبير من المال، قال لها: يساعدك على علاج بنتك. وانصرف. من الذي ساقه في ظلام الليل؟ الله الذي قدر المقادير، إنه الجبار. فلما تضيق عليك السبل افزع لله، قل يا رب، فهو الجبار جل جلاله. قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، فلا تخشى المخلوقين، افزع إلى الخالق. وده اسمه جبر الرحمة. ويجبر المنكسرة قلوبهم بإزالة كسرها وإحلال الفرج والطمأنينة فيها، وما يحصل لهم من الثواب والعاقبة الحميدة إذا صبروا على ذلك من أجله. يبتليك لتصبر، لأنه أعد للصابرين ثوابا غير محدود، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. الله أكبر. يبقى أصبر، أصبر على لأواء الحياة الدنيا، فما هي إلا أيام. أصبر على تعبها، فما هي إلا أيام، وتأتي الراحة ويأتي النعيم ويذهب ألمك وحزنك وضعفك وكسرك. الله أكبر. النوع الثالث من الجبر اسمه جبر العلو، جبر العلو، فإنه سبحانه فوق خلقه، عال عليهم، وهو مع علوه عليهم قريب منهم، يسمع أقوالهم ويرى أفعالهم ويعلم ما توسوس به نفوسهم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أحد السائلين يسأل عالما، يقول له: كم المسافة بين السماء والأرض؟ طبعا أعتقد له مثلا 500 سنة سفر مش عارف زين. قال: المسافة يا ولدي بين السماء والأرض دعوة مستجابة. تقول يا رب بس خلاص. وآخر يسأل يقول: هل تعرف رجلا مستجاب الدعاء؟ قال: بل أعرف من يستجيب الدعاء، أعرف من يستجيب الدعاء. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدوا. يقول العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في النونية في معنى الجبار: وكذلك الجبار في أوصافه. والجبر في أوصافه نوعان: جبر الضعيف، وكل قلب قد غدا ذا كسرة فالجبر منه دان. والثاني جبر القهر بالعز الذي لا ينبغي لسواه من إنسان، وله مسمى ثالث وهو العلو، فليس يدنو منه من إنسان. من قولهم: جبارة للنخلة العليا التي فاتت لكل بنان. هذا كلام ابن القيم في نونيته المعروفة. طيب، بعد هذا التمهيد ببيان معنى اسم الله الجبار، نريد أن نعرف مفهوم جبر الخواطر. يعني عبادة جبر الخواطر؟ جبر الخواطر هو إظهار التعاطف والمشاركة مع الآخرين في أحزانهم ومصائبهم ومشكلاتهم. اليوم مثلا أهلنا في فلسطين في كسر، ضاقت عليهم الصبر وسلط عليهم الأعداء وتكالبت عليهم الدول الماكرة. واجب المسلمين إيه؟ النصرة والمعاونة بقدر ما يستطيعون. كيف تغفل عن الدعاء لهم؟ هذه واحدة، هذه نصرة. كيف تغفل عن النفقة لرفع الحرج عنهم؟ هذه نصرة، تقديم المساعدات، يحتاجون للطعام، للماء، يحتاجون للدواء، فلابد أن تجبر خاطرهم إن استطعت، تبذل ما استطعت، وهكذا. كذلك في السودان، في اليمن، في سوريا، في مصر، في ليبيا، في بلاد الإسلام، تجد الفقر والضيق والقرب والحاجة والغلاء، فمحتاجين من يمد يد العون لجبر الكسر من المسلمين، وهكذا. قال: ومحاولة تخفيف عبئها عنهم بالكلمة أو الفعل أو الدعاء، وهو إدخال السرور والبهجة إلى قلوب المحزونين والمكروبين والمحتاجين، وإشعارهم بأنهم ليسوا وحدهم في هذه الحياة الدنيا، بل لهم إخوة في الإيمان يساندونهم ويعينونهم، وهو سد حاجات الناس بقدر المستطاع، سواء كانت حاجات مادية أو معنوية أو اجتماعية أو نفسية، وتقديم المساعدة والإغاثة للفقراء والمساكين والأيتام والأرامل والمحرومين، وهو تقدير قدر الآخرين واحترام شعورهم وكراماتهم وعدم إذلالهم أو إهانتهم أو إزعاجهم أو إغضابهم، بل التعامل معهم بلطف وحسن خلق، وهو تصحيح المفاهيم الخاطئة والأفكار السلبية التي قد تصيب بعض الناس في ظروف صعبة، واحد يجيله اكتئاب، يجيله مفاهيم خاطئة، ييأس، لازم نصحح المفاهيم دي. إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. لابد أن تصبر، فالصبر جميل، والله يختبرك والله يبتليك لأنه يحبك، لأن النبي قال إذا أحب الله قوما ابتلاهم، فتبدأ تخفف عنه وتصحح تلك المفاهيم الخاطئة والأفكار السلبية، وإرشادهم إلى ما فيه خير لهم في دينهم ودنياهم، وتذكيرهم بفضل الصبر والتوكل على الله، وهو تقوية الروابط بين المسلمين، وبث روح التآخي والتضامن بينهم، وتحقيق مبدأ التكافل الاجتماعي، مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وقال عليه الصلاة والسلام التسليم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه، دليل اللحمة والتماسك. وبث روح التآخي والتضامن بينهم، وتحقيق مبدأ التكافل الاجتماعي، وتجنب كل ما يثير الفتنة أو يزرع الشقاق أو يولد البغضاء. ده باختصار مفهوم عبادة جبر الخواطر. المقام يضيق بنا ونحن على مائدة رمضان، وكل صائم إلا أصحاب الأعذار، فلا نريد أن نشق، فنقف هنا عند مفهوم العبادة. في الدرس القابل إن شاء الله هنتكلم عن هذه العبادة على مائدة القرآن. هل القرآن ذكر عبادة جبر الخواطر؟ هذا سؤال مهم نجيب عنه بإذن الله تعالى في الدرس القابل إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. هنشوف إذا كان في أسئلة عبر البث المباشر نجيبها، ثم نعود للحضور إن شاء الله. أخونا عبد الله يقول: السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا وجزيت مثله حبيبي الغالي. يقول: هناك بعض الناس تقول حل عن ربي أو حل عن سماي، فهل هذا كفر؟ ليس كفرا، هو يقصد يعني ابعد عني، حل عن سمايا والسماء كل ما على. فبعض الناس بيكون يعني في تطفل أو كثير الرغي أو يجي لك في أوقات غير مناسبة، فدرج عند بعض الدول أو بعض اللهجات يقول لك حل عن سمايا يا أخي، يعني ابعد عن، بس فيش كفر ولا حاجة. فمعناه بيذكر هذا المتطفل أو اللحوح أنه يبعد عنه شوية، فهذه ليست من الكفر أبدا. كان ورد بعض الأسئلة على الخاص من ابنتنا رغد من تركيا، تقول السائلة: عندي تقصير في ختم القرآن، وعندي أعمال منزلية، فماذا أقدم وما هو الأولى؟ طبعا معرفة مراتب العمل مهمة جدا. يعني إيه؟ عمل المنزل واجب، ربما تعد الطعام لأولاده أو تعد الفطور لزوجه، فده واجب شرعي أن تقوم بهذا الأمر. قراءة القرآن نافلة، قراءة القرآن نافلة من النوافل، والواجب يقدم على النافلة، الواجب يقدم على النافلة. إن الله تعالى لا يقبل نافلة ما لم تؤدى فريضة. كما نرى بعض الموظفين في بعض المصالح مثلا أثناء العمل بيقرأ القرآن عشان في رمضان، هذا خطأ ولا يقبل منه. ليه؟ لأن مصالح الناس واجب شرعي. أنت الآن في وظيفة، عقد عمل، فعقد العمل ده واجب عملك الآن، وده قراءة القرآن نافلة، فما تقرأش القرآن هنا. أنت الآن موظف، قم بعملك، لأن ده واجب وفرض وحتم، فما ينفعش تقرأ القرآن أثناء العمل، إلا إذا ما كانش عندك عمل. في بعض الناس قاعدين في المكاتب ما عندوش عمل مثلا، قاعد في المكتب فقط، اقرأ لا حرج، اشغل وقتك بالذكر. إنما الآن يبقى موظف والناس واقفين له على الشباك يقضوا حاجته، وده ماسك القرآن، هخلص الربع، ما ينفعش، لا يجوز، لا يقبل منك. ليه؟ عملك واجب، قدم الواجب على النافلة. لذلك معرفة مراتب الأعمال مهمة جدا. فنقول للأخت السائلة قومي بالواجب اللي عليك أولا، فإن بقي لك وقت اقرأي القرآن وحاولي تنظمي وقتك. ممكن نقول لك مثلا بعد صلاة الفجر بتقولي الأذكار، ده مش وقت بقى، ده حاجات منزلية، ده بعد الفجر، فتاخدي مثلا نص ساعة قراءة للقرآن. هتقرأي في النص ساعة بعد الفجر قريب من جزئين، من جزء إذا كنت ماهرة، أو جزء ونص كمان، يعني بنقرأ الجزء في 20 دقيقة، فممكن تقرأي جزء ونص في النص ساعة دي، خلاص. وهكذا يبقى أنت في اليوم قرأتي جزء ونص، يبقى تختمي ختمة ونص في رمضان قراءة فقط، ده غير الصلاة، فتنظمي وقتك فقط مع أعمال البيت. فطبعا نقدم الواجب على النفل. وسؤال آخر تقول: أخرى تسأل يصيبها نعاس كلما قرأت القرآن، فما الحل؟ ربما يكون عندها عين أو حسد أو ما شابه ذلك، فهذه تحتاج إلى رقية شرعية. يعني تسأل عن راقي بالقرآن يكون من أهل العلم والفقه والورع والأخلاق، يكون معها المحرم ويرقيها، يرقيها بالقرآن والسنة، ربما يكون معانا. والعين حق كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أزكى التسليم، قال العين حق، في رواية قال العين تدخل الرجل القبر والجمل القدر، يعني ممكن العين تقتل، لأنها قدر، العين من القدر، نسأل الله السلام. حتى الناس البسطاء يقول لك العين فلقت الحجر، ده صحيح، تفلق الحجر ونص كمان، تدخل الرجل القبر والجمل القدر، يبقى جمل ونشيطه قوي، واحد يخبطه عين بس يفرفر، تلحقه تنحره وتطبخه، خلاص ما مش هينفع، من عين. ففي ناس ربنا يسلم يعني عندهم عين، يقول لك عينه عين بقرة، والتاني يقول لك عينه مدورة، يخبط العين يا سبحان الله. فدي محتاجة لرقية شرعية. تسأل أيضا: هل يجوز للمرأة الاتكاء على الجدار في النافلة؟ يعني تتكئ على الحائط مثلا؟ نعم يجوز ولا حرج، بل يجوز للمرء في صلاة النافلة أن يصلي من قعود حتى بدون عذر، بل يصلي على جنب، ورد النص بهذا. لكن إن صلى قاعدا في النافلة بلا عذر يأخذ نصف الأجر فقط، وإن صلى النافلة بالعذر على جنب مستلقي يعني كده يأخذ ربع الأجر فقط، إنما إن صلى لعذر يأخذ الأجر كاملا سواء في الفرض أو في النافلة. يبقى في النافلة يجوز القعود والاتكاء والاستناد ولا حرج، ولا حرج في ذلك. هل هناك أسئلة أخرى أبا يونس؟ يقول: ليست هناك أسئلة شيخنا الفاضل، شكر الله لكم حسن الإنصات والمتابعة، احتسبوا هذا الوقت عند ربكم، فالمرء لا يدري أي العمل يرفع به عند الله رب العالمين.